Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 27 من شهر 3 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد. حالة اشتباه بفيروس كورونا لسيدة سودانية قادمة من دولة عربية وشمال دارفور تقلق الحدود مع دول الجوار. في اليوم الثاني للإضراب رئيسة القضاء تقول في حال توفر المسوقات المطلوبة وسيادة حكم القانون سيرفع الإضراب. 100,000 فدان مزروعة بالقمح بمشروع الجزيرة تبقت لها رية واحدة وليس هناك مياه في الترع والقنوات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصف سياسيون وخبراء اقتصاديون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار وباء الكورونا العالمي بأنها جيدة ولكنها غير مكتملة وتحتاج لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية تصل لمرحلة إقلاق كامل للبلاد رغم ما لذلك من كلفة مادية كبيرة. وقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات مثل إقلاق المدارس والجامعات وإيقاف السفريات للأقاليم مقبولة وفي الاتجاه الصحيح. ومع ذلك رأى حافظ أن حظر التجول المنفذ من الثامنة مساء ليس له فعالية أو أثر كبير يذكر باعتبار أن حركة الناس الأكثر هي في النهار وفي المواصلات العامة والزحاف للعمل. وقال أن الإجراءات المطلوبة اليوم لمنع انتشار الكورونا هي في انتقال الحكومة في التفكير بشكل جاد في إقلاق السودان بالكامل بحظر تجول شامل لمدة أسبوعين والتعامل مع تأثيرات ذلك اقتصاديا على معاش الناس والقطاعات غير المنظمة مثل عمال اليومية رزق اليوم باليوم وتوفير الموارد لدعمهم خلال تلك الفترة. كما دعا لضرورة تنشيط التكافل الاجتماعي بين السودانيين حتى نعبر هذه الفترة. وأضاف حافظ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إجراءات إقلاق المدارس وإيقاف السفريات للأقاليم الجديدة دي خطوات مقبولة وخطوات في الاتجاه صحيح، لكن بالنسبة لحظر التجوال في المساء يعني من الساعة 8 مساء أنا ما أفتكر أنه ده عنده تأثير كبير باعتبار أنه حركة الناس الأكثر هي بالنهار وفي المواصلات العامة لأنه العمل بيمشي ودي المفروض الناس يتم التعامل معه. يعني نحن لو دايرين فعلا نحد من انتشاره ونقدر نعرف الموقف بالتحديد من انتشار المرض في السودان مفروض يتقفل السودان بشكل كامل لمدة أسبوعين.
من جانبه طالب الحزب الشيوعي بوضع كل قدرات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية بالبلاد لمكافحة وباء الكورونا. وطالب الحزب في بيان له أمس بضرورة تخفيف تأثير إجراءات العزل وحظر التجول ومنع التجمهرات على الفئات التي لا تملك أكثر من غيرها رفاهية البقاء في المنازل بدعمهم مباشرة. ودعا الحزب في هذا الخصوص الجهاز الحكومي لدعم قطاع واسع لا يستطيعون البقاء في المنازل لأن هم بحاجة إلى تأمين قوت يومهم من حرفيين وبائعات الأطعمة والمشروبات والعمال الزراعيين. وأوضح أن وزارات العمل والرعاية الاجتماعية والمالية والتجارة والصحة يمكن أن توفر الحلول والأموال اللازمة لرصد ودعم هذه الفئات وتقليل مخاطر الإصابة بالمرض لهم وأسرهم وتوفير المستلزمات الصحية والغذاء. ودعا البيان أيضا لتفقد أوضاع العمال في المصانع والتشاور لإعطائهم إجازات مدفوعة أو تخفيض ساعات العمل وإلزام أصحاب العمل على الصرف في مجال الصحة المهنية اتباع الإرشادات الصحية. رصدت السلطات الصحية بولاية البحر الأحمر اليوم حالة اشتباه بفيروس كورونا لسيدة سودانية قادمة من دولة عربية وفي هذه الأثناء احتجزت السلطات السودانية بمحلية حلايب بولاية البحر الأحمر 17 شخص تسللوا من الأراضي المصرية يوم الأربعاء عبر جبانيت الحدودية بين مصر والسودان. وقالت الدكتورة زعفران الزاكي المدير العام للقطاع الصحي بالولاية أن الجهات المختصة تعاملت مع السيد المشتبه بإصابتها بالكورونا وفق الإجراءات الصحية اللازمة، حيث تم عزلها وأخذ عينات منها وإرسالها إلى المعمل القومي إستاك بالخرطوم. ومن جانبه أوضح الصحفي عثمان هاشم أن المتسللين 17 من مصر عبر معبر جباني تم حجزهم بمنطقة أوسيب بمحلية حلايب في انتظار إكمال الإجراءات الصحية. من جانبها أكدت وزارة الصحة الاتحادية أمس عدم وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسودان. وبحسب التقارير الوبائية وزارة الصحة الاتحادية فأن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى يوم 24 من شهر 3 الجاري بلغت 13 حالة اشتباه. وأشارت التقارير إلى إخراج 42 شخص من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات المعملية سلامتهم. ناشد الدكتور عز الدين قمر المختص بالوبائيات السودانيين بضرورة غسل الأيدي جيدا بالصابون للوقاية من فيروس كورونا واستخدام الكمامات الواقية من المرض. وأضاف لراديو دبنجا ضمن برنامج إرشادات صحية أن استخدام الكمامات مهم جدا لأن الفيروس تبين أنه يعلق في الجو أيضا. وأوضح أن الكمامات تقلل نسبة الإصابة ب80%، كما دعا لاستخدام المناديل عند العطس. وفضل أن تكون مناديل ورق والتخلص منها بعد العطس بشكل جيد، وذلك بوضعها في سلة المهملات. كما طالب أيضا بطبخ الطعام جيدا خاصة اللحم والبيض والتغذية المتوازنة وعدم الاعتماد على فيتامين سي لوحده كأساس للمناعة. وأضاف الدكتور عز الدين قمر لراديو دفنجا في هذا الخصوص:
الوقاية تتطلب ماذا؟ غسل الأيادي مهم جدا، وأنجع الأشياء المازم غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها. يا جماعة أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات. لبس الكمامات بتقلل من الإصابة بنسبة 80%. يعني انت لمن تجح لازم يا جماعة تغطي فمك، يا جماعة لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة.
من جهة ثانية وجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أئمة المساجد والدعاء والمصلين بإقامة صلاة الجمعة ليوم غد خارج قاعات الصلاة بالمساجد باعتبار أنها تتزامن مع أخطر مراحل نمو وتطور الفيروس، واعتبر أن فرش المساجد من أكثر أسباب انتقال الفيروس عبر التنفس. ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة في بيان بتقصير وقت الخطبة والصلاة وجعلها في حدود 10 دقائق أو أقل منعا للإزدحام وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغسلهما بالصابون عند الخروج إلى المسجد. أغلقت ولاية شمال دارفور الحدود بصورة كاملة مع دولتي تشاد وليبيا مع إحكام التنسيق بين الولاية ودولة تشاد لمنع دخول الوافدين في إطار الحرب على الكورونا. وأغلقت الولاية كذلك جميع مناطق التعدين والمطاعم بمحلية الفاشر لفترة أسبوع قابلة للتجديد، ومنعت كافة أشكال التجمعات في المناسبات الاجتماعية. كما قررت شمال دارفور تفريق الأسواق من الباعة الجائلين وتقليل العمل في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية بتسجيل عدد 10 مريض لكل تخصص كحد أقصى خلال فترة الأزمة. كما وجهت الولاية كافة محلياتها بتجهيز مواقع للعزل خلال 72 ساعة القادمة وإيجاد آلية لتقليل سفر الباصات بين الولايات المجاورة ومحلية الفاشر. لا يزال القضاء في السودان في إضراب شامل عن العمل لحين إشعار آخر بعد اعتداء ضابط من الجيش بالضرب المبرح على القاضي المقيم بالفاو بولاية القضارف. وناقشت أمس رئيسة القضاء نعمات عبدالله مع وفد من مجلس السيادة برئاسة مدير إدارة القضاء العسكري تداعيات الاعتداء على القاضي المقيم بالفاو، لعكسها لرئيس مجلس السيادة لوضع التدابير اللازمة لحل هذه الإشكاليات ردا لاعتبار السلطة القضائية وهيبتها واحترام القاضي. وأكدت رئيس القضاء أن استقلالية وهيبة القضاء من المسائل التي تمثل مرتكزا أساسيا لمستقبل العدالة في البلاد، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحفظ هيبة القضاء واحترامه، ووعدت رئيسة القضاء برفع الإضراب في حال توفر الموثوقات المطلوبة وسيادة حكم القانون. اختطفت عصابات الشفتة الأثيوبية 3 من الرعاة السودانيين بالقرب من منطقة تايا بمحلية باسيندا بولاية القضارف. وقال رئيس تحالف أراضي الفشقة رشيد عبد القادر أمس الخميس أن العصابة طالبت بدفع مبلغ 6 مليارات سودانية لإطلاق سراحهم. وقال أن أهالي المختطفين نصبوا كمين لعصابات الشفتة وتمكنوا من قتل 3 منهم وأسر 2 آخرين والاستيلاء على 5 أسلحة وتحرير الرهائن. وكان مطلع هذا الأسبوع قد شهد أيضا اختطاف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتم استردادها بعد دفع مبلغ 100,000 جنيه سوداني لإصابات الشفت الأثيوبية. كشف فاروق البدوي عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة مؤخرا لإنقاذ العروة الشتوية، كشف عن وجود نحو 100,000 فدان مزروعة بمحصول القمح تبقت لها رية واحدة وليس هناك مياه في الترع والقنوات. وقال البدوي أن المساحة المتضررة من تجفيف مياه الترع والقنوات تبلغ 100,000 فدان موزعة على أقسام المشروع المختلفة خاصة الشمالي والأوسط والمناقل. وأشار البدوي كذلك لوجود مشاكل أخرى تواجه عمليات حصاد القمح بالجزيرة مثل نقص الجازولين والخيش وضعف التأمين، وناشد الحكومة بالتدخل لاستكمال عمليات الحصاد بشكل جيد وإنقاذ المساحات المتضررة والمزارعين. أصيب محمد حسن آدم وموسى أحمد بجراح في اعتداء من قبل مسلحين جوار مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال محمد يحيى بكر لراديو دبنجا أن 4 مسلحين على ظهور الخيول اعترضوا موسى ومحمد وهم نازحين من معسكر ميدان الخيل بكبكابية أثناء خروجهم لجمع الحطب، وقال أن المسلحين اعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابة كل من محمد حسن وموسى أحمد بجراح خطرة نقلوا بسببها إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. وأوضح أن بلاغا بالحادث تم فتحه لدى شرطة كبكابية. وأضاف لراديو دبنجا من كبكابية في هذا الخصوص:
مساء الربيع الموافق 25/3، 4 ميليشيات راكبين جمال اعتدوا على النازحين مع أسكر ميدان الخيل وحي الصفا، كانوا على جلب الحطب جنوب كبكابية 23 كيلو. قاموا للضرب النازح محمد آدم حسن 42 سنة، موسى أحمد عمر 22 سنة، حالتهم حرجة ونقلوا إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. تم بلاغ في شرطة محلية كبكابية.
سيرت ولاية جنوب دارفور جسر بري لترحيل كل طلاب جنوب دارفور بالجامعات بالخرطوم، والبالغ عددهم 750 طالب، حيث تحركت 4 باصات يوم الأربعاء تحمل عدد 200 طالب، وجاري العمل لترحيل بقية الطلاب قبل مساء أمس موعد انتهاء حركة الباصات السفرية. وقال اللواء هاشم خالد والي جنوب دارفور المكلف أن المسؤولية الأخلاقية تقتضي أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه هؤلاء الطلاب. تعاني مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر من أزمة حادة في مياه الشرب. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن جفاف المياه بسد هندوك الذي تعتمد عليه المدينة في مياه الشرب خلق أزمة وانعدام للمياه بالمدينة، وأن جوز المياه وصل لأول مرة إلى 50 جنيه بسواكن، وناشد السلطات والجهات المسؤولة الإسراع في حل إشكال المياه قبل دخول فصل الصيف. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عيش مدينة السواكن أزمة حادة جدا في مياه الشرب منذ فترة يومين. المدينة كانت بتعتمد على سد هندوب، الآن السد جاف، تعتمد على مصادر المياه من بور السودان ومنطقة السيتراب. التناكر التجارية، سعر الجوز غبز من 40 جنيه ل 50 جنيه في فترة بتاعت يومين، حتى بال 50 جنيه الموية ما مطفي، ونحن لسه على عطب فترة الصيف. أناشد السلطات بإيجاد الحلول الكاملة لمواطن محلي السواكن.
وفي شمال كردفان نفذ عدد من مواطني أحياء مدينة الأبيض أمس وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة منددين بانقطاع المياه، وأرجعت إدارة المياه السبب لإعطال في الشبكة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن أحياء الربع شرق وغرب وكريمة مربع 5، السلام مربع 65، الرديف غرب، الثورة شرق، الرحمة شرق وغرب، شهدت انقطاع للمياه لعدة أيام ما جعل المواطنين يحتجون أمام أمانة الحكومة أمس، وأشاروا إلى أن الجهات المعنية وعدت بحل المشكلة في غضون 24 ساعة، وذلك بعد اجتماع عقد أمس ضم كل من مناديب الأحياء ومدير مياه الأبيض. الخبر الأخير في النشرة، كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية وسط دارفور الدكتور مدثر آدم أحمد عن طلب تقدمت به الوزارة للجنة العليا بالولاية للتواصل مع حركات الكفاح المسلح للسماح بدخول الأتيام الخاصة بالتوعية من مخاطر فيروس كورونا في المناطق التي تسيطر عليها الحركات بجبل مرة، وأشار إلى أن لديهم تجربة سابقة خلال عام 2019 حينما وافقت الحركات المسلحة بالسماح لدخول الأتيام لمناطق سيطرتها أبان وباء الإسهالات المائية، وأعلن عن تحديد 9 مراكز للعزل بالولاية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم حول تاثيرات وباء الكورونا على الاقتصاد السوداني. ومعنا خلال هذا اللقاء الاستاذ حافظ اسماعيل المحلل الاقتصادي للتعليق حول الموضوع ورايه حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومه لمجابهه الوباء. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
ما تم اتخاذه من إجراءات من الحكومة السودانية، أفتكر أنه في بدأت تتعاطى مع الأزمة بتاع الكورونا يعني بخطوات، لكن أنا ما أعتقد أنه الخطوات التي اتخذتها الحكومة يعني هي خطوات مكتملة أو من المفترض أن تقيف هنا. يعني افتكر انه في خطوات عديده المفروض الحكومه تتخذها، ماخذين في الاعتبار القدره بتاعت الحكومه وقدره السودان بالذات فيما يتعلق بالتاثيرات الاقتصاديه، باعتبار انه المرض ده عنده تاثير اقتصادي بالغ جدا لانه عطل الحياه الاقتصاديه حتى في الدول الاقتصاديات اللي عندها قدرات والاقتصاد الكبرى في العالم، يعني الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الدول الاوروبيه من ضمنها بريطانيا. وشفنا الكونغرس امبارح اجاز موازنه ب 2 تريليون يعني عشان يدعم الشركات ويوفر دعم للمواطنين المضطرين وكده في شكل بتاع دعم مباشر للمواطنين. انا افتكر انه ما اتخذت الحكومه اجراءات اقلاق المدارس وايقاف السفريات للاقاليم كده، دي خطوات مقبوله وخطوات في الاتجاه الصحيح. لكن بالنسبه لحظر التجوال في الميسا يعني من الساعه 8 مساء، انا ما افتكر انه ده عنده تاثير كبير باعتبار انه حركه الناس الاكثر هي بالنهار وفي المواصلات العامه لانه العمل بيمشي ودي المفروض الناس يتم التعامل معه. يعني نحن لو دايرين فعلا نحد من انتشاره ونقدر نعرف الموقف بالتحديد من انتشار المرض في السودان، مفروض يتقفل السودان بشكل كامل لمدة أسبوعين وبعد ذلك نعرف إذا كان عندنا إصابات، وإذا في إصابات نشوف الدوائر اللي تعاملوا فيها الناس المصابين عشان نقدر نحددها، عشان نقدر برضو نحظرهم، عشان نقدر نتأكد من أنه نحن قدرنا نحد من انتشار المرض، وبعد ذلك نتعامل مع الحدود بتاعتنا والمداخل بتاعتنا من الخارج عشان نقدر نحدها ونعرف نتأكد من أنه أي زول دخل السودان بعد ذلك يكون يخضع لحظر ويتأكد من أنه هو يعني سليم معافى ما ناقل للمرض. لكن طبعا التكلفة بتاعت إقلاق السودان أو فرض حظر التجول بالنهار عنده تبعات اقتصادية بالغة بالنسبة لأغلب السودانيين، دخولهم محدودة وبالذات الناس اللي بتعاملوا رزق اليوم باليوم أو اليوميات. فديل هل الحكومة عندها قدرة في أنها هناك؟ أنا في تقديري أنه دي هتكون المشكلة الكبيرة وأنا مقدر جدا للمسألة دي. لكن هل ممكن نفكر عشان نقدر نلقى مخرج للمسألة دي؟ ومبارح تعرض للمسألة دي الأمين العام للأمم المتحدة وحدد أنه في العالم مفروض يدعم الدول اللي هي ما عندها قدرة، بالتحديد ذكر السودان وجنوب السودان واحدة من الدول المحتاجة لدعم. لكن طبعا الدول الكبرى مشغولة بمشاكل الداخلية وتأثيرات المرض على كوفيد 19 على اقتصاديات المحليات وعلى مواطنينا، اذا كده اي زول بقى قافل حدوده ومهتم بحاجاته كده. لكن لازم نفكر اذا احنا، لانه اذا انتشر المرض بشكل كبير تاثيره الاجتماعي والاقتصادي طبعا حيكون كارثي علينا، فبالتالي لابد من التفكير في انه كيف نقدر نحد منه. وطبعا واحده من اهم الاجراءات هي قفل السودان نهائي، قفل البلد لمده اسبوعين، يعني الحركة تحدد إلا للضروريات إلا للبقالات إلا لكده، وبعد ذلك نبدأ نتحكم. وبعد ذلك إذا نحن وزيرة الصحة بتشكي من أنها ما قدرت توفي 76 مليون دولار للمعدات والمعينات الخاصة بتبقى عندنا مشكلة حقيقة. هل ممكن نفكر؟ ودي مسألة لازم الناس يشوفوا تكلفتها كم وبأسرع وقت يحاولوا يتعاملوا معها عن أي طريقة، لأنه ده الأسلوب الوحيد الآن إحنا من خلاله ممكن نوقف من حد انتشار المرض وعارفين تأثيراته. فأنا أفتكر أنه الإجراءات الجزئية بتاعت حظر التجول دي قد ما عندها نتائج، لأنه الناس بالليل بالنهار كله حايمين وحايمين في المواصلات والاحتكاكات موجودة، وشوفنا الناس بيمشوا المآتيم ولسه، فدي مسألة عندها خطورة والناس لابد من أنه يتعاملوا مع المسألة دي بجد. الحمد لله المرض ما منتشر بشكل كبير ما ظاهر، لكن ده لا يخلينا أنه نكون ريلاكس يعني ونفتكر أنه نحن يعني في مأمن، نحن ما في مأمن أنه العالم ده بقى متداخل. وشوفنا تأثير المرض لما كنا نسمع به في الصين ونحن في بريطانيا، كان الناس كانوا بشوفوا بعيد لا يعنينا، لكن فعلا بقى هو يعني أي زول وما في أي زول ممكن يكون يعني محصن من أنه يصاب. فبالتالي على الحكومة أن تفكر بشكل جاد في أنها تعمل الآتي، أولا تفكر في إقلاق السودان لمدة أسبوعين والتعامل مع تأثيرات ذات اقتصادية على الناس الأقل حظاً. دي تتم كيف؟ دي ممكن أن إحنا عسى نبدأ نفكر بأنه كيف تتم، كيف نقدر نوفر الموارد اللي نقدر ندعم بها الناس، لأنه دي لصالح أي زول، لصالح الناس الشكالين يوميات، لصالح الناس لصالح اقتصادنا بشكل عام، لأنه نحن اقتصادنا بيعاني وما بنتحمل أي شوك كبير في مسألة إقلاعه رغم أنه غروب. لكن برضو السودان عنده يعني واحدة من الحاجات أنه السودان يعني ممكن يكون سيلف كونتين، يعني نحن صح عندنا يعني ممكن يكون عندنا نكتفي ذاتيا، يعني لو ما أكل لقم إحنا أكل جرة، جرة محلي، اللحم محلي، اللوبة محلي، أغلب المنتجات محلية، يعني ما زي بريطانيا اللي بتعتمد على اعتماد كبير على الخضار بتجي من برا، يعني اتقفلت البقالات كلها فطر. يعني احنا ممكن بس نرجع للمكون للمنتجات المحلية المكون في الفترة دي لحد ما العالم تخف الأزمة الحادة بتاعت كوفيد 19. ودي واحدة من الحياة. الحياة الثانية الأثر بتاعنا من كوفيد 19 في اقتصادنا ما كبير، لأنه الاقتصاد السوداني ما انتجريتد بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وفي السوق العالمي، في التالي الأزمات بتاعت البورصات التجارية وتاني احنا ما عندنا تأثير كبير بها، لأنه أصل نظامنا المالي ما نظام انتجريتد كامل نتيجة للعقوبات والصراعات اللي كانت موجودة مع النظام المالي ومع أمريكا والعقوبات وكده دي، ودي حدد من التأثير السالب لاقتصادياتنا. لكن برضو طبعا في تأثير، وفي تأثير يعني العلاقات الدولية ووفاد ومؤتمر المانحين وأصدقاء السودان حقيف، ودي كلها برضو عندها تأثير. لكن إذا قارناه بالعالم نسبة تأثيرنا أقل من نسبة تأثير العالم، فبالتالي نتفكر أنه الحكومة يجب أن تفكر بشكل جاد لأنها تكفل السودان لمدة أسبوعين، وأنها تفكر في موارد متاحة للناس الأقل حظا للناس بتاعنا اليوميات عشان يقدروا يواقبوا، ولازم يكون في تضحيات ولازم يكون في تعاون بين كل الناس بين الجيران بين الأهل يقسموا اللي عندهم عشان نقدر نتجاوز المرحلة دي، ودي دي الفترة الوحيدة اللي بتثبت مدى قدرتنا كشعب عشان أنه نكون مطمحين متضامنين عشان نقدر نتجاوز المسألة دي.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو الأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي حول تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد السوداني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ونشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، فيها نقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الاختصاصي بالمستشفيات البريطانية، وهو بيتحدث حول مرض الكورونا، أعراضه، طريقة انتقاله وسبل الوقاية منه. فلنستمع للدكتور عز الدين قمر الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا في ربوع وطننا الحبيب خارجي وداخله، إخواني وإخواتي. الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الأسابيع أو في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا سارس كوف 2 المسبب لكوفيد 19. ففي يوم 31/12 من السنة اللي فاتت، اللي هو رأس السنة اللي مضت، أخبرت منظمة الصحة العالمية WHO بمجموعة من حالات النيمونيا، التهاب الصدر أو النزلات بتاعة الصدر الحادة في واحدة من المدن الصينية بقولها وهان في محافظة هوباي. فبعد سرعان ما كل WHO وكل الخبراء للأمراض اللي معدية فاتوا وبحثوا عنها، ولقوا إنه بعض فحوصات وجدوا إنه المسبب لهذه المجموعة الكبيرة فجأة أصيبت بهذا الالتهاب الرئوي هو فيروس اسمه سارس كوف، ولا هي هسه بيقولوا على بسبب مرض كوفيد 19، وهي عائلة سارس كوف دي هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، والله السارس مسببة للنزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة واشكال كثيرة، ووجدوا انه برضو النوع ده اللي هو الفيروس بتاع المتعارف عليه فيروس الكورونا سموه سارس كوف 2 ومسبب للمرض اللي هو اسمه كوفيد 19 اللي هو مرض الالتهاب بتاع الكورونا اللي هسه كل الناس اللي هو شمال جنوب اوروبا كل العالم كورونا كورونا كورونا. صحيح لقوا برضو ارتباط انه الفيروس قد يكون جاء من بعض الحيوانات اللي هو لقوه في بعض الحيوانات، لكن كثير من النظريات هسه بتتداول. في ناس بيقولوا لك انه اصلا مخلق جينيا، وده كلام النظريه دي ضعيفه. الاصل من انه هو واحد من الفيروسات اللي هي معروفه اللي هي اسمها سارس اسمه هسه كوف سارس كوف 2، وهي صحيح هي زونوتيك لكن حتى الان ما اثبتوا الانتقال من الحيوان الى الانسان. كل الانتقال اللي اثبت الان هو من الانسان للانسان. صحيح بعض الاسماك في منطقه في سوق الاسماك في منطقه اللي نبع منها في الصين وجدوا انه الفيروس ده موجود، وموجود برضه في الخفافيش وموجود في بعض الحيوانات، لكن لحد هسه ما وجدوا انت يعني دليل قاطع انه انتقل من الحيوان للانسان، لكن موجود في الحيوان ودي مثبته. نجي نتكلم عن انتقال المرض، وزي ما قلنا قبل شوية يا جماعة انه بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الانسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، انه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا، وأعراض يعني دي النزلة العادية بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة، أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا لهم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر إنه يخش العناية المركزة الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم.
بالتالي هذه سوائل كلها للإنسان المصاب ذات يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وحس وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3 إلى 6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22 إلى 25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية. ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. طبعا يا جماعة قبل ما أتكلم عن الوقاية، العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي تلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي. لكن الشيء المهم جدا انه مش الاعمار الكبيره فقط هي العرضه وهي المرض بالنسبه لها اذا اصيبت بهذه هذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمساله بتكون خطيره. لا، برضو الناس يا جماعه اللي عندهم ضعف في المناعه، زي ما ناس السكري، والناس اللي عندهم سرطانات، والناس اللي عندهم فشل كلوي، والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب، والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، دول كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، ولأنه زي ما أنا قلت إنه المرض ده يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3 إلى 6% هي نسبة عالية، ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في، كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سأل عنها، ما في زول سأل عنها وكده، ليه بش هالصلمة. الموضوع انه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في اوروبا وفي امريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3 إلى 6% هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، اللي ظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. حتى الآن الوفيات عندنا في بريطانيا اتجاوزت 4%، ودي نسبة عالية جدا، يعني في كل 100 بيموتوا 4. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو المناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني. طيب نجي يا جماعة زي ما قلنا إنه دارين نتكلم عن الأعراض، شنو أعراض المرض؟ طيب يا جماعة أعراض المرض أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض، والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 من عشرة مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والقحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي، هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون فضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل لو من جو لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس. طيب يا جماعة من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في الـ في الـ في الـ في البزاق ولا وفي اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وهسه أثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات. بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. أيوة. طيب الناس المصابين يا جماعة يعني لازم يعني أنت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر، هم أنفسهم تغطي فمك يا جماعة، لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا أي محلة، عشان إنه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدم فيتامين سي والكلام، يا جماعة أي المسألة ما مسألة فيتامين سي، صحيح هو بيساعد عليه إنه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا إنك تتغذى تغذية متوازنة. ما في دراسة عملت في إنه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر إنها هي توقد عن المرض، نو ده ما في كلام زي ده، ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي، إنك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي عند جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن في كل القيمة الغذائية. طيب تاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد. يا جماعة زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان، ما معروف في أي حيوان. لازم نطهي اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهي بشكل جيد جدا جدا يعني يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللي لازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن، ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقي به نفسنا. طيب إذا أصيب الإنسان ويعني هو أو ما عندنا، ما أعتقد عندنا الـ إمكانيات الفحص بشكل سريع، لكن من خلال الأعراض دي الواحد بيقدر يمتهم نفسه وشايف إنه هنا. طيب حسب ما موجود هنا عندنا هنا في بريطانيا حصل الآتي، إنه إذا الواحد ساكن لوحده يعزل نفسه ويتخذ كل الإجراءات اللي قلناها دي لمدة أسبوع عن الناس، وما يختلط وكده يعني، حتى ما يمشي يعني حتى الصلاة في جماعة لا شيء، يعزل نفسه تماما ولمدة أسبوع إذا ساكن برا. طيب إذا ساكن مع أسرة يعزل نفسه والأسرة، هنا في هنا في بريطانيا بالعزل أنت والأسرة لمدة أسبوعين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية. هذا هو اللي بيحصل هنا إن شاء الله. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده أن إحنا ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره منها، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده. ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي تعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع أننا صحيح ما أقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا أنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص أنه ينتشر باعتبار أننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة. وده اللي داير أقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخذ الحيطة والحذر يعني، ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعة. طيب يا جماعة نجي للعلاج. ما في لحد حتى الآن طيب ما ذكرته ما في علاج للفيروس أو ما في حتى مصل وقائي في صحيح أمصال، وحتى الدراسات يا جماعة اللي اتعملت عن الفيروس كثير منها أو حتى الإجراءات اللي بنتخذها كثير منها اعتمدت على الفيروسات اللي من نفس العائلة اللي هي عائلة فيروسات السارس، فيروسات الالتهاب الرئوي الحاد في السابق اللي هي كانت السارس كانت في كورونا، نوع من الكورونا في 2003 في الشرق الأوسط والسعودية وغيره، فدي يعني من نفس العائلة. لكن الفيروس الهسة اللي موجودة اللي عندنا السارس كوف 2 ده، العينة دي ما حد هسة ما في دراسات يعني فيها، فنحن بنعتمد على الدراسات ديك وفي طرق الوقاية ويوميا بنكتشف شيء جديد. لحد هسه ما في وعود بتاعت أمصال في مختبرات في أمريكا في أوروبا فيمكن يعني والمصل هسه فات من الطور بتاع فحصه في الحيوان للطور بتاع فحصه في الإنسان، ففي وعود إنها تظهر أمصال، لكن حتى الآن ما موجود أي أمصال، ما موجود أي علاج مباشر للفيروس نفسه. في بعض الدول استخدمت الفيروس مضاد الفيروسات اللي استخدمت في الإيدز الأنتيريتروفيروس، بيقولوا في بعض النجاح، لكن ما في علاج للفيروس ده، وده عشان كده يا جماعة ما في حتى وقاية. طيب بيحصل شنو كده؟ الإنسان يصاب بالفيروس، الإنسان لما يصاب بالفيروس بنعمل بأول حاجة بنديه صحيح مضادات حيوية، لأنه في يعني التهابات تانية بتحصل بكتيريا بسبب الفيروس بيضعفك وبيضعف الرئة، وبتحصل التهابات جانبية أو يعني أشياء تانية من نيمونيا من غيره جانبية تانية بتحصل، بنديه مضادات حيوية. الإنسان برضو لما تتطور المسألة وتبقى في يعني هبوط كامل في الجهاز التنفسي، بيحتاج لتنفس صناعي، بيحتاج لأكسجين، بيحتاج لعناية مركزة فيها كل الأشياء دي. لكن زي ما قلت لكم يعني يا جماعة، لما تحصل المسألة تمشي لحد العناية المركزة، نسبة الحياة فيها ضعيفة بكل أسف يعني حتى الآن. بالتالي كل الأشياء اللي بنعملها هي دعم للجسم حتى إنه يقدر عشان ينتصر على الفيروس، أو دعم مناعته بنديه كل اللي بنقول له في الطب سبورتيف ميديسين. طيب يا جماعة، من الإصابة إلى الشفاء، إذا كان الإنسان يعني الأعراض زي ما قلنا والمرض بحمد الله جه خفيف، بيحتاج له أسبوعين، أسبوع لأسبوعين أساس إنه يتم شفاؤه بشكل كامل. وإذا كانت نسبة الإصابة أكثر وكانت يعني استوجبت المستشفى إنه يعني يرقدوا في المستشفى، فنسبة الإصابة أو المرض قد يدوم إلى 3 إلى 6 أسابيع قبل أن يتعافى الإنسان بإذن الله. ده إن شاء الله ده الشيء اللي بنقدر هسه نقوله. إذا كان في أي أسئلة وكده، فنحن بنرحب بكل الأسئلة، وإن شاء الله نجاوب على بقدر ما تعرفنا عليه من فيروس. زي ما قلت لكم إنه فيروس جديد، وحتى الآن يوميا يعني بيحصل لنا يعني نحن ذاتنا أبديت إنه نعمل إيش والحاصل شنو وكده، واكتشفنا كده والناس تعمل كده. يوميا بنغير في البروتوكول بتاع العلاج بتاعنا يوميا، فبالتالي لحد هسه في معلومات جاية. والفيروس زي ما شايفين هو ماشي يعني، ومتوقع في الأسبوعين اللي جايات دي في أوروبا تحديدا يحصل في بريطانيا يحصل يعني أعلى مستويات الإصابة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمنا فيه حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الأخصائي بالمستشفيات البريطانية حول مرض الكورونا، الأعراض وطريقة الانتقال وسبل الوقاية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
صباح نيبوح ولا ما بقدر بسيبك، كلام الشيلة تروح ولا حني، كلام اليوت مستني وراك الريت شاغني، اي بدو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجزا بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد. حالة اشتباه بفيروس كورونا لسيدة سودانية قادمة من دولة عربية. المطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية للكورونا بحجر صحي كامل لأسبوعين بالبلاد. وزير الشؤون الدينية يوجه بإقامة صلاة الجمعة اليوم خارج قاعات المساجد. شمال دارفور يغلق جميع مناطق التعدين والمطاعم بمحلية الفاشر لفترة أسبوع قابلة للتجديد. الشيوعي يدعو الجهاز الحكومي لتقديم الدعم للذين لا يستطيعون البقاء في المنازل من حرفيين وبائعات الأطعمة والمشروبات والعمال الزراعيين. في اليوم الثاني للإضراب رئيسة القضاء تقول في حال توفر المسوغات المطلوبة وسيادة حكم القانون سيرفع الإضراب. تحرير 3 من الرعاة السودانيين بعد معارك مع عصابات الشفتة الأثيوبية بولاية القضارف. جرح محمد حسن آدم وموسى أحمد في اعتداء من قبل مسلحين جوار مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. 100,000 فدان مزروعة بالقمح بمشروع الجزيرة تبقت لها رية واحدة وليس هناك مياه في الترع والقنوات. أزمة مياه حادة بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر وجوز المياه يصل إلى 50 جنيه لأول مرة بالمدينة. وقفة احتجاجية لسكان عدد من أحياء مدينة الأبيض أمام أمانة الحكومة احتجاجا على انقطاع المياه. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وجيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.